ذهب والفضة وحرمة استعمال الذهب والفضة، وبينا بأن هناك علل كثيرة ثلاثة على حرمة استخدام آنية الذهب والفضة. نعم أجبت على سؤالك. فآنية الذهب والفضة محرمة واستعمالها محرم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما يججل في بطنه نار جهنم. والعلماء قالوا العلل الثلاثة في هذا الباب كسر قلوب الفقراء، وأيضا إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفيها التشبه بالكافرين، وفيها التشبه بالكافرين، والأصل في منع التشبه الوجوب، الأصل فيه أو الحرمة على التشبه ده الأصل، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. قال فصل: فأما المضبب بالذهب، المضبب شوف اللي هو يعتبر فيه جزئية من الذهب أو من الفضة، يعني شرخ الكأس شرخ، فهو يريد جمعه، فبيأتي بهذا السلك، سلك من الذهب أو سلك من الفضة، يعني كاللحام في هذا، وهو معروف جدا في هذا الباب. فيقول أما المضبب بالذهب والفضة فإن كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا كان أو فضة. هنا لابد أن نفهم في هذه المسألة أنه سيفرق بين الكثير وبين القليل، يعني سيفرق بين القليل والكثير. ماذا فعل؟ عندنا ذهب وفضة في هذا الباب، عندنا ذهب وفضة، والذهب والفضة هنا هل هما سواء أو غير سواء؟ تجد أنه قال العلماء قال إذا كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا وفضة. لحاجة أو لغيرها، هذا إن كان كثيرا. يبقى عندنا الآن وصفان: الذهب والفضة سواء في الحكم إن كان كثيرا، وأيضا يطرح النظر للحاجة أو لحاجة. يبقى لابد أن نفهم هذه المسألة. أي سؤال سيكون بعد الدرس إن سمحتم وتفضلتم علينا. فيكون هنا عندنا وصف، والوصف المقيد، والوصف أيضا يجعل الحكم سواء. عندنا الذهب والفضة، الأغلظ الذهب طبعا، لكن النهي عن الشرب في عينية الذهب والفضة، وهو يتعدى الأمر إلى الوضوء كما قلنا في الاستعمال أو كل الاستعمال على قول الجمهور، على ما رجحنا على كلية الاستعمال. نعم. هنا هذا الوصف يظهر لنا مسألة التحريم. قال إن كان كثيرا، يبقى إن كان التضبيب كثيرا ذهبا كان أو فضة، إذن الاثنان معا. هذا وصف دقيق. فإن كان الذهب والفضة الاثنان على كثرة استوى الحكم فيهما، استوى الحكم فيهما، سواء كان الأمر الحاجة داعية أو ليست الحاجة داعية. لكن هنا أنا أسألكم بقى، لأنه لابد هنا لما أقول أو فضة لحاجة أو لغيرها، قال لحاجة أو لغيرها، لما أتى بالحاجة؟ يعني ماذا يستنبط من هذا الكلام عندما يقول الذهب والفضة كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا كان أو فضة؟ قال إن كان لحاجة، هذا لتقييد من الأهمية بمكان. ما هو التقييد الذي يمر على مثل هذا الكلام من المتن؟ قال أنا الآن عندي الكأس، وهذا الكأس من حديد، من نحاس، طيب كسر، وأنا ما عندي غيره أريد أستخدمه. فالرجل الصانع الحداد يستطيع أنه يجعل هنا اللحام أو السلك الواصل بين الجزئين، فوصلهما بالذهب أو بالفضة. كان كثيرا نصف دائرة كاملة، طيب من ذهب أو من فضة. المصنف ماذا قال؟ قال إن كان كثيرا فهو محرم. أوه. بشمهندس دينا أسرعت بإلاج، يعني دخلت الموضوع في صلب الموضوع، وضعت محاضرات جيد، لكن كان هنا لابد أن نقول. أبو لويز أيضا ألمح لذلك في بداية الكلام والذي بعث بها المسألة هنا، الحق أنها تستند إلى هذه القاعدة، لأنه قال لما قال حاجة أو غير حاجة.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. لما قال حاجة هنا ليبين لنا مسألة أن الحاجة لا تبيح المحظور، هذه قاعدة من أهمية المكان، الحاجة لا تبيح المحظور، الحاجة لا تبيح المحظور، لكن الضرورة لا تبيح المحظور. الحاجيات هذه قاعدة احفظوها جيدا، الحاجيات تبيح المكروهات، الحاجيات تبيح المكروهات، أما الضرورات تبيح المحظورات. يبقى عندنا هنا القاعدة مهمة جدا، ما مسألة الحاجة وغيرها، الحاجيات تبيح المكروهات والضرورات تبيح المحظورات. هذه من الأهمية المكان لترى وتفهم لما المصنف قال لحاجة أو لغيرها، لأنه قال إذا قلنا بتحريم استخدام الذهب والفضة وأصل التحريم وأساسه وأسه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الذي يشرب في عينية الذهب والفضة فكأنما يجاجل في بطنه نار جهنم. طبعا إذا قال كأنما يجاجل في بطنه نار جهنم دخل في الوعيد الشديد هنا الآن في هذا الباب، وهذه دلالة على أنها كبيرة أيضا من الكبائر. إذن صارت محرمة، والحاجيات لا تبيح المحظورات، الحاجيات لا تبيح المحظورات لكن تبيح المكروهات. لذلك إن كان المضبب من الذهب أو من الفضة كثيرا لحاجة أو لغير حاجة، ما دام قال كثيرا إذن فهو محرم بكل أحواله، إذن فهو محرم بكل أحواله في هذا الباب. قال المصنف وبهذا قال الشافعي وأباح أبو حنيفة المضبب، وإن كان كثيرا النصارى تابعا للمباح فأشبه المضبب باليسير. هنا الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية لهم وجهة نظر فقهية، في أحد يعرف ما هي وجهة النظر الفقهية هنا الحنفية؟ أقرأ عليكم ما قال المصنف لتعلم دليل الحنفية وكيف ينظر في هذا الباب. عندنا المضبب والمموه، ولذلك الحنفية يتساهلون جدا في هذا الباب سواء المموه وسواء المضبب. نعم. قال أبو حنيفة المضبب وإن كان كثيرا يباح وإن كان كثيرا، لأنه صار تابعا للمباح فأشبه المضبب باليسير. أنا أريد الوجهة الفقهية عند الحنفية هنا مع الدليل، تستطيعون؟ المسألة سهلة لو نظرت من دليلهم وبعد ذلك المناقشة بين الدليلين. طبعا ما هنا هذه بركة وجود جهاد في هذا الباب رضي الله عنك أجاب. نعم صحيح. قال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، هذا التأصيل العام عنده. قال هو تابع، وما كان تابعا للمباح فهو أشبه مضبب باليسير. هو الحق أنه في يغتفر التابع ما لا يغتفر في المدفوع، ولكن يقال التابع تابع، فالتابع يأخذ حكم المدفوع، التابع تابع والتابع يأخذ حكم المدفوع في هذا الباب. إذن ما شاء الله الأربعة سارعوا إلى الإجابات المتلاحمة المتلاقية في الجمع بينهم. الحق في هذا الباب نعم التابع تابع والتابع له حكم المتبوع، التابع تابع والتابع له حكم المتبوع. إذا كان التطبيب صار مباحا سواء كانت الحاجة أو غير الحاجة، والأصل في الاستعمال الإباحة، قال إذن ما كان تابعا للمباح أخذ حكمه وجعل الأمر على الإلحاق القياس، يعني قياس الكثير على القليل، قياس الكثير. يبقى عنده وجهتان فقهيتان في الأدلة على جواز استخدام المضبب. أول شيء التابع لا حكم المتبوع، وتابع المباح صار مباحا، وقاس الكثير على القليل، قاس الكثير على القليل. وطبعا قاس الكثير على القليل يجمعهما شيء واحد، ما هو؟ تتعبوا جدا فيها هذه، أنا أنهيها عشان الوقت. قاس الكثير على القليل، ولأنه يجمعهما الحاجة، يجمعهما الحاجة فتبيحهما الحاجة. لذلك قال لنا الكثير يلحق بالقليل. الحق قول الجمهور والصحيح في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام الذهب والفضة، والكأس الذي فيها التطبيب بذهب أو فضة هو شرب بما فيه ذهب وفضة، أنا أرجو الأسئلة تكون بعد الدرس رجاء عشان ما تشوشوا علينا. يبقى إذن هنا قالوا التطبيب فيه ذهب وفضة، إذن استعمال الذهب والفضة الأصل فيه النهي، الحرمة الأصل فيه النهي والحرمة، وهذا راجح صحيح. فقلنا ما عندنا ما يبيح ذلك إلا ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن كأس النبي صلى الله عليه وسلم ضببها أنس انكسرت، فجعل النبي فجعل أنس رضي الله عنه وأرضاه جعل مكان الكسري أو الشرخي، جعل مكانه سلسلة من فضة. قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ولأن حاجة تدعو إليه وليس فيه صرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة من الصفر والنحاس. لما؟ لأن هذه وهذه طبعا هذه الأدلة التي يتمسكون بها الجمهور في هذا الباب، هم يقولون الأصل في التطبيب الحرمة، الأصل في استعمال الذهب والفضة الحرمة، إلا ما دل الدليل على ذلك. ودل الدليل من أنس رضي الله عنه وأرضاه انكسر كأس النبي صلى الله عليه وسلم، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب اللي هو الفتحات، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. فهذه لنا أن نقول في هذا الباب، ولأن الحاجة داعية إليه، لنا أن نقول أمرا مهم، والأمر المهم هنا ممتاز. ماذا 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 أقول أنا لو تركت لنفسي سأشتد شدة على الغياب لا تحتمل، فأنا إلى الآن ما أدري، بحكم نفسي بطريقة يعلم الله بها، لأن الغياب المتكرر يؤرقني جدا جدا، ما أقبله بحال من الأحوال. عامة أنا أقول في هذا الباب أنه لابد من تطبيق القاعدة، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. السلسلة الأصل أن ذهب الفضة على التحريم وهي من الكبائر، وشرب في أن ذهب الفضة على الكبائر، واستعملها حتى في غير الذهب الشراب والطعام كما قلنا أنه محرم وهو كبير من الكبائر. ثم جاء الشرع فأباح وصفا، فهذا الوصف يوقف عنده لا يزيد. وحنيفة هنا تخطى الأمر، قفز الأمر بثلاث أمور كما سنبين. والأصل في ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فلما انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة من فض، سلسلة من فض. قلنا إذن هذه المسألة فيها التفريق بين الفضة وبين الذهب، لذلك قال المصنف أنه إن كان من الذهب والفضة فإن كان كثيرا فهو محرم ولو كانت الحاجة داعية إليه، لأنه الكثرة هنا صارت محظورا، صارت محظورا، والمحظورات لا تبيحها الحاجات، المحظورات لا تبيحها الحاجات. فما خرج عن القياس غير عليه لا ينقص. فالقياس الذي قاسه أبو حنيفة قياس فاسد، فاسد الاعتبار، لا فاسد الاعتبار، وأيضا هو قياس مع الفارق، قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم نصا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قال من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطن نار جهنم، هذه واحدة. وأيضا قياس مع الفارق، الفارق هنا لأن الكثير ليس كاليسير، الكثير ليس كاليسير، ولذلك العلماء اتفقوا على أن اليسير يغتفر، اليسير يغتفر. فهنا فارق بين كثير وبين يسير، والإلحاق لم يرد، يعني الإلحاق ليس بصحيح عند في كلام الأحناف في هذا الباب. نعم. ولنا أن هذا فيه صرف وخيلاء، فأشبه الخالص على مسألة الكسرة، الرد على الأحناف المصنف يقول أن في هذا صرف وخيلاء، فأشبه الخالص وأبطل ما قاله بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب أو رفوفا فإنه يحرم إن كان تابعا، أو فارق اليسير فإنه لا يوجد فيه معنى المحرم. نقولنا الرد عليه يعني في أكثر من ذلك، نقول أولا قياس فاسد الاعتبار أنه صادم نصا، وأنه هنا صار الغالب لما صار كثيرا، صار ينزل تحت محل الحديث، ولما قاس الكثير على اليسير قلنا هذا قياس مع الفارق، إذ اليسير يغتفر والكثير لا يغتفر بحال من الأحوال. وهو هنا أيضا في الرد عليه إلزاما أنه يعني رد المتفق المختلف فيه على المتفق عليه، المتفق عليه اتخاذ الذهب والفضة أبوابا أو كما كالأساسات الآن، وأيضا كالأطباق والأواني والملاعق بيكون فيها شيء من الذهب، حتى دلوقتي نثر الذهب على الطعام يفعلون ذلك الآن، هناك من ينثر الذهب على الطعام قبل قبل أن يأكله، وكل ذلك يجدجل في بطنه نار جهنم، وأشد ما يكون عليه في هذا الباب. ولذلك قال أبو بكر يباح اليسير من الذهب والفضة لما ذكرنا أكثر أصحابنا أنه لا يباح، الصحيح أنه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب وما أروته من أسنان. مسألة استخدام الفضة، الفضة يسهل على الإنسان استعمالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفضة: أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها، أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. فالحنابلة اشتدوا في هذا الباب، قالوا استخدام الذهب كلية لا يجوز، استخدام الذهب كلية لا يجوز، لا يستخدم الذهب بحال لأمور: الفضة موجودة والذهب لا داعي، والذهب لا حاجة إليه إلا فيما لا يكون أو لا ينفع إلا الذهب. أنفع الفجة كما الإجابة كانت سابقا، كان هنا الأصل أن استخدم الفضة، اتخذ لما جدعت أنفه في المعركة رضي الله عنه وارضاه اتخذ أنفا من فضة فأنتن فما استطاع التحمل فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. يمكن استعمال الذهب هنا في مسألة شد الأسنان، التقويم يستخدم في ذلك، لكن الآن التقويم وشد الأسنان من الذهب يتخذ الآن يتخذ زينة ما يتخذ علاجا، فهذا أيضا لا يجوز استعماله في هذا، تقع فيه الحرمة، نفس الحرمة في هذا الباب. أما الفضة فاستعمالها من اليسير منها لما جاء عن أنس رضي الله عنه وارضاه انكسر قضح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا رواه البخاري، وأن الحاج تدعو إليه وليس فيه صرف ولا خيلاء فأشبه الضب من الصفر. قال القاضي: ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها لما ذكرنا، إلا أن ما يستعمل من ذلك لا يباح كالحلقة، وما لا يستعمل كالضبة يباح. وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة، لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو الحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه، وتكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال. يعني هنا عندنا أمران لا بد أن نفهمهما، وهو أولا استخدام الفضة أيضا ليس مباحا على إطلاقه، بل النهي ما زال على أصله، النهي ما زال على أصله، لكن يستعمل الفضة عند الحاجة لقول: أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها. وأصلا الذي حدث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر اتخذ سلسلة من فضة. قال العلماء: ويستحب، ليس هذا واجبا، ويستحب ألا يمرر الماء أو الطعام على موضع الفضة، يعني يشرب من بعد، يشرب ويتجنب الفضة، وتجنب الفضة في هذا الباب واجب. لماذا؟ لأنه حتى لا ينزل تحت عموم الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وقال: فكأنما يجدجل في بطنه نار جهنم. إذن المسألة الفقهاء يختلفون في حكم استعمال الآنية المفضضة. احنا قلنا بأن الإمام، وهذا كلام الحنفية والحنابلة، يجوز استعمال الآنية المفضضة أو المضببة إن كان مستعمل للتقي موضع الفضة. والحق بأن الحنابلة كما قلنا يشددون في هذا الباب، ولا ملحق في هذا إلا ما كان من سلسلة لحديث أنس رضي الله عنه وارضاه، فلا يجوز استعمال المضبب من الذهب. والحنابلة أيضا يوافقون الشافعية في هذا الباب أنه لا يجوز استخدام الذهب بحال من أحوال، ولأن استخدام التضبيب جاء بالفضة ولم يأتي بالذهب، ونحن ندور مع الأدلة حيث دارت، إذ الأصل النهي. فإذا كان الأصل النهي فلا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، والدليل كان موجودا في يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. ويعني إتماما للفائدة، أن هناك إذا قلنا التطبيب يجوز على ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فعندنا المموه بالذهب والفضة، المموه اللي هو المغشى بالذهب والفضة. المموه أبو حنيفة يعني يقول بأن الأنية المموهة ما معنى ان الانيه مموهه او الـ او الـ او الـ او او هذه الاله تستخدم مموهه؟ يعني هي مطليه، مطليه بماء الذهب. هذه تعرف لما تعرض على النار، تعرف يعرف الكميه او القوه لما يعرض على النار. نعم. آنية الذهب والفضة الأحناف قالوا بجواز استعماله. آنية الذهب والفضة قال المموهة بالذهب والفضة، آنية الأواني من الصفر أو الأواني من الحديد إذا كانت مطلية بماء الذهب والفضة مموهة بالذهب والفضة جوز الأحنافية استعمالها، وقالوا بشرط أن يكون التمويه لا يمكن تخليصه، يعني لو مررته على النار يثبت ما يذهب. فهذا قال بجواز استعماله المموه، لأنه عنده في الأصل أنه ليس ذهبا ولا فضة. هذا ما لا يمكن تخليصه، وقال العلماء الذي لا يمكن تخليصه منه فباتفاق الأئمة الأربعة يجوز استعماله حتى لا يكون الفساد عليه وتعطيل ما يمكن استخدامه، ولأن المموه ليس في حقيقة الأمر أنه من الذهب والفضة. أما ما يمكن تخليصه يعني بمرور على النار، ما يمكن تخليصه فعلى الخلاف السابق بين الإمام يعني الإمام بين الإمام أبي حنيفة وبين العلماء. عند الشافعية يقولون بجواز الاستعمال إذا كان التمويه يسيرا، والمسألة عند الشافعية في هذا الباب أن الأصل المنع في كل هذا، ولأن الذهب والفضة إذا وجدوا جاء المنع إلا ما كان يسيرا، واليسير اليسير يخضع لهذه القاعدة اليسير يغتفر، اليسير يغتفر. أما آنية الذهب والفضة غشيت بغير الذهب والفضة فيها عند المالكية قولا، فقد قال بعضهم بالجواز وبعضهم قال بالمنع. والصحيح أن نقول أن الآنية من الذهب والفضة محرمة هذا التأصيل، وإذا كسرت فاستخدام الفضة دون استخدام الذهب والذي يجوزها، وإذا يعني كانت الآلة مطلية بماء الذهب والفضة الأصل في ذلك على النظر هل يمكن تخليصها أم لا إذا مرت على النار. إذا لم يكن يمكن تخليصه فصار مشقة على الناس، وكل مشقة تجلب التيسير. وكما يقول الأحناف في هذا الباب علنا صارت من معمد به البلوى، فقال الأئمة الأربعة باتفاق يصح استعمال إن كان مموها ليس أصلا، لأن الأصل بظاهر للناس أن هذه الأواني ليست ذهبا ولا فضة. هذا بالنسبة للكلام على المموه أو المطلي بالذهب والفضة. وهذا تابع للكلام على التطبيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل: فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كان ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط. هو بيتكلم على مسألة أن النفيسة يعني حتى لو كانت من الألماس. وليش هو بيقول بذلك؟ لأنه هو يقول يعني كيف نقول بأن الأواني هذه النفيسة قد تجوز والذهب والفضة لا تجوز، مع أن الألماس والياقوت وغير ذلك أرفع وأنفع وأغلى ثمنا ونفاسة من الذهب والفضة. الحق أن الأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على جواز استعمال الأواني النفيسة التي هي أنفس وأغلى ثمنا من الذهب والفضة، أنه يجوز استعمالها طبعا لفقدان العلة، يجوز استعمالها لفقدان العلة كالعقيق والياقوت والزبرجد. كل ذلك إن استخدمه المرء فإنه لا يكسر قلوب الفقراء، ومن نظر العلة، العلة أو الحكمة في المنع من الذهب والفضة أن تكسر قلوب الفقراء، ينظر يرى أن الناس يأكلون بملاعق من ذهب، فطبعا ماذا سيفعل؟ سيموت كمدا، هو لم يجد طعاما ولا شرابا. هذه الطبقية التي تريدها في بلاد ليست بلاد مسلمة. لما؟ لأن بلاد الإسلام كفالة الزكاة تكفي، كفالة الزكاة تكفي في هذا، وعين الرقة وعين الرحمة على الناس أولى ما يكون بالإنسان. فسبحان ربي العظيم. عامة في هذا الباب أي الأواني المتخذة من النفيس من الألماس وغير الألماس أنه يجوز استعماله لأنه لا يكسر قلوب الفقراء، لا يكسرها. وهذه آخر مسألة في هذا الباب حتى يعني لا يكون الأمر فيه شدة على طلبة العلم. المسألة الفقه قلنا الفقه أرقى من الغزل، إن لم يكن غزلا فالفقه أرقى من الغزل، فلذلك لابد أن نغازل العقول بما لا يزاحمها ويتعبها. نقف عند هذه المسألة، لو في عندكم أي سؤال راهن إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم، دقيقتين لي